الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي القطعي وبين الامتثال التفصيلي الناشئ من حجية الظن المطلق بناء على الانسداد، وقد ذكرنا بأنه تارة يتوقف الاحتياط على التكرار كما في دوران الأمر بين المتباينين، وتارة لا يتوقف الاحتياط على التكرار كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وانتهينا من القسم الثاني وهو ما لا يتوقف على الاحتياط، وقلنا بأنه لا إشكال في صحة الامتثال الإجمالي، ووصل بنا الكلام إلى القسم الأول بحسب تقسيمنا وهو عليكم السلام ما يتوقف على التكرار، فذكرنا أن هناك وجهان شرحناهما بالأمس: وجه يقتضي جواز الامتثال الإجمالي، ووجه يقتضي عدم جواز الامتثال الإجمالي، وتقدم بيانهما بالأمس. ثم ذكر المصنف أن الحاصل مما تقدم أن الأمر يدور بين شيئين، بين أن المكلف في مقام الامتثال إما أن يحرز الامتثال القطعي ولكنه إجمالي كما لو جمع بين القصر والتمام فيقول: وإن كنت لا أعلم بأي من الصلاتين تحقق الامتثال ولكن أقطع بعد إتياني بكلا الطرفين أن الامتثال قد تحقق، فهو امتثال قطعي وإن كان شنو؟ وإن كان إجماليا، بحيث لا أستطيع أن أميز وأحدد بأيهما تحقق الامتثال. وبين هذا يدور الامتثال بين امتثال قطعي وهذا إجمالي، وبين امتثال تفصيلي ولكنه ظني بالظن المطلق، كما لو قامت رواية على أن وظيفة المكلف في موارد ماذا في موارد سفر المعصية أن يصلي تماما، وقلنا أن الرواية إنما هي حجة لا من باب الظن الخاص بل من باب دليل الانسداد وهو الظن المطلق، فاعتمدت على هذه الرواية فلم أحتاط فصليت صلاة واحدة تامة، فهذا امتثال تفصيلي لأنه معتمد على أمر معتبر وهو حجية الظن بناء على الانسداد. وإن كان هذا الامتثال التفصيلي امتثالا ظنيا. إذن في الحقيقة يقول الشيخ الأعظم الأمر يدور بين هذين الأمرين: امتثال قطعي لكنه إجمالي، مشكلة أنه إجمالي، هذا امتثال تفصيلي ولكن مشكلته أنه شنه؟ أنه ناشئ من حجية الظن المطلق. فأيهما الأولى؟ يقول: إذا غضضنا النظر عن أي دليل خارجي عن أمر ثانوي قاعدة ثانوية، فإن المرجع كما ذكرنا في كيفية الطاعة والامتثال إلى حكم العقل لا إلى الشارع، لأن الشارع وظيفته تحديد إبراز الأحكام وإبراز الجعل، وأما كيفية الامتثال فوظيفة العقل والعقلاء، فإن المرتكز العقلائي أو العقل يدرك بأن الامتثال القطعي هو أولى من الامتثال الظني ولو كان هذا إجمالي. كونه إجمالي لا يضر لأنه قد تحقق الامتثال قطعاً وقد تحققت إرادة المولى وغرض المولى قطعا بخلاف الامتثال التفصيلي الظني، فهو إن كان تفصيلي لكنه ظني في النتيجة، والامتثال الظني لا يحرز به إدراك الواقع. والعقل يقول إذا دار الأمر بين شيئين أحدهما نقطع بتحقيق إرادة المولى وغرض المولى، والآخر لا نقطع بتحقيق غرض المولى وإرادة المولى، وإن كان هو معذر لكن لا أقطع بتحقيق غرض المولى وإرادة المولى. العقل في مثل هذا المورد يقول الامتثال القطعي أولى من الامتثال الامتثال الظني، وإن كان يجوز لك أن تمتثل امتثالا ظنيا لحجية الظن، لكن الأولى بنظر العقل تحقيق غرض المولى وإرادة المولى. فالامتثال القطعي بلا إشكال أولى من الامتثال الظني، وكون هذا إجمالي وذاك تفصيلي لا يؤثر بنظر العاقل. هذا إذا غضبنا عن شنو؟ عن الدليل الخارجي. وأما إذا لاحظنا الدليل الخارجي في المسألة، أي الدليل الخاص في المسألة، فقد ذكرنا بالأمس أنه يوجد عندنا مشكلتان في الامتثال القطعي الإجمالي. المشكلة الأولى أن هذا مخالف للسيرة بين العلماء كما شرحنا بالأمس، والمشكلة الثانية أنه لا إشكال ولا شبهة أن الامتثال الظني التفصيلي متفق على صحته، الكل متفق على صحته، وأما الامتثال الإجمالي القطعي ففيه نقض وإبرام، خصوصا مع لحاظ شرطية الوجه في العبادة. إذا بنينا على شرطية نية الوجه في العبادة فلا نستطيع أن نحتاط، لأنه بالاحتياط سنفقد شرط ماذا؟ نية الوجه، إذ المحتاط لا يستطيع أن يأتي بصلاة القصد لوجوبها ولصلاة التمام لوجوبها، إذ هذا تشريع، لأنه إسناد، ماذا؟ إسناد إلى الشارع ما لم يعلم أنه من الشارع، فما أدرك أن صلاة القصد هي الواجبة؟ لعل التمام واجبة، إن قلت التمام واجبة لعل القصد واجبة، أقول اثنينهم بالوجوب، لو نويت كلاهما بالوجوب تقطع بمخالفة الواقع أن أحدهما غير واجب. فلشبهة نية الوجه ذهب كما ذكرنا سابقا، ذهب جماعة من الأعلام على عدم صحة شنه الاحتياط مع إمكان الامتثال التفصيلي ولو كان ظنيان. فإذا لاحظنا هذا الدليل الخارجي، أي سيرة العلماء شرط نية الوجه، يكون المرجح حينئذ ما هو؟ المرجح هو الامتثال التفصيلي شنه؟ التفصيلي الظني، وهو الأحوط، لأنه يدور الأمر في مقام الامتثال بين التعيين والتخيير في الحقيقة. إما أن يتعين علي الامتثال الظني التفصيلي كما قال به جماعة لكي نحافظ على نية الوجه، وبين التخيير وهو أنك مخير بين الامتثال الإجمالي القطعي والامتثال التفصيلي، لأن من قال بالامتثال القطعي الإجمالي لم يمنع من الامتثال التفصيلي الظني، بل قال أنت مخير بينهما، إذ لا يوجد قائل أصلا بتعيين الامتثال السياق، لا قائل بتعيين الامتثال القطعي الإجمالي. فيدور الأمر في مقام الامتثال بين التعيين والتخيير، والعقل يحكم في مقام الامتثال بالتعيين، واضح؟ لا بالتخيير. فمقتضى الاحتياط، مقتضى الاحتياط أن المكلف في مقام الامتثال لا يحتاط، فالاحتياط على خلاف الاحتياط، يعني المسألة صارت الاحتياط على خلاف الاحتياط، مقتضى الاحتياط أن لا يحتاط، وهو أن يسلك طريق الامتثال الظني التفصيلي. أيها المصنف، بلحاظ الدليل الخارجي رفعت اليد عن القاعدة الأولية، صحيح؟ بلحاظ الدليل الذي ذكرنا نية الوجه رفعت، فهل رفعك تعيينا يعني أو أولوية؟ يعني يتعين على المكلف أن لا يسلك طريق الاحتياط بأن يجمع بين الصلاتين، ويجب عليه أن ماذا يعمل بالظن التفصيلي بناء على الانسداد أو أن هذا أفضل وأولى. يقول المصنف الذي نقول به هو الأولوية لا التعيين، يعني لا يتعين على المكلف بأنه لا يحتاط بالجمع ويكرر الصلاتين، بل نقول الأفضل له خروجا عن شبهة الخلاف. والوجه في ذلك لأنه كما عرفت مقتضى القاعدة الأولية أولوية الامتثال القطعي، فلا بد أن نلحظ الدليل الخارجي الذي ذكرناه، هل يصلح لرفع اليد تعيينا عن الامتثال الإجمالي القطعي أو لا؟ هذا الدليل الذي ذكرناه الخارجي سيرة العلماء، والثاني شنه؟ منع جماعة لشرطية نية الوجه. سيرة العلماء ما تعرض لها في الكتاب أصلاً، ما ذكر فيها المقام سيرة العلماء، وإنما حاول أن يركز على نية الوجه، فقال نية الوجه بناء على نظر المصنف والمشهور غير معتبرة، إنما ذهب إليها جماعة من أو مشهور المتكلمين وجماعة من علمائنا، إلا أن المصنف كما ذكر في بحث الطهارة مفصلاً أنه لا دليل على شرطية نية الوجه. ولو كان لبان، لو كانت نية الوجه وهو أن يشترط في مقام التصدي للامتثال أن تأتي بها بقصد الوجوب بقصد الاستحباب، هي مسألة مهمة ومسألة عامة البلوى. ولو كان هناك ماذا، ولو كان الشارع يرى شرطية الوجه لبينها ولانعكس ذلك على الروايات ولكثر السؤال والجواب، ولا أثر لها ولو في رواية ضعيفة، لا أثر لشرط نية الوجه ولو في رواية ضعيفة. فحينئذ بمقتضى لو كان لبان نطمئن بعدم شرطية نية الوجه، وإنما ذهب من ذهب إلى شرط نية الوجه بوجوه كلامية ذكرها المتكلمون، وقد تعرض إلى هذه الوجوه في بحر الفوائد، تعرض إلى دليل المتكلمين في بحر الفوائد صفحة 226. لاحظوا ما ذكره الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد صفحة 226، تعرض لكلام المتكلمين وأبطلوه، أبطله صاحب المدارك وغيره والشيخ الأعظم، أبطلوا كلام المتكلمين. إذن نية الوجه التي منع بسببها جماعة من الاحتياط ليس إشكالا وجيها، إشكال ليس بتام، وحينئذ نقول نعم مراعاة لرأيهم خروجا عن شبهة الإشكال لا بأس، لا بأس بترك الامتثال الإجمالي والمصير إلى شنو؟ والمصير إلى الظن المطلق بناء على تمامية الظن المطلق يعني، ولكن لا يتعين على المكلف ذلك، بل نترقى أكثر. ركز، يقول حتى لو بنينا على نية الوجه وقلنا أن نية الوجه مشترطة، فإنه مع ذلك لا نسلم ما ذكره البعض في المقام، وهو أن مقتضى شرطية نية الوجه هو أن المكلف لا يصح له الاحتياط والامتثال القطعي في المقام. وذلك يقول الشيخ لا بد أن يفصل بين موارد الامتثال بالعلم وبالظن الخاص وبين الامتثال بالظن المطلق بناء على دليل الانسداد. فإن كنا نتكلم عن العلم والظن الخاص المعتبر قد يكون لشبهة نية الوجه مجال مثلا، أما بناء على الظن المطلق حتى من بنى على نية الوجه يجب عليه أن يرفع يده عن شرطية نية الوجه، حتى من يرى شرطية نية الوجه يجب عليه أن يرفع يده عن الشرط المذكور لو كانت الحجية مستندة إلى الظن الانسدادي، وذلك لما ذكرناه بالأمس مفصلا، حيث قلنا إجمالا وذكرناه بالأمس أن الظن المطلق إنما ثبتت حجيته بلحاظ دليل الانسداد. دليل الانسداد فيه مقدمات، إحدى مقدماته أن الاحتياط غير واجب، حيث قلنا أن هناك شريعة، هناك شريعة والشريعة لا تخلو من أحكام إلزامية، مقتضى وجود أحكام إلزامية أن المكلف لا بد أن يمتثل هذه الأحكام، والمفروض أن باب العلم منسد، وباب العلم وهو الظن الخاص منسد، لأن عمدة الظن الخاص القرآن والسنة. القرآن ظهور غير حجة، السنة مخصوصة بالمشافهين كما يقول القمي. فإذا باب العلم والعلمي منسد، فماذا يفعل المكلف؟ إما أن يحتاط في جميع الوقائع والشبهات، إما أن يجري البراءة، إما أن يعمل بالظن. العمل بالاحتياط يلزم منه العسر والحرج، فغير واجب. جريان البراءة في جميع الوقائع يلزم منه بطلان الشريعة، يعني كل الشريعة ما في أحكام إلزامية كلها براءة، بطلان الشريعة وهو واضح الفساد. فيتعين أنه نصير إلى الظن المطلق، فكل مورد فيه الظن نعمل بالظن. فدليل الانسداد غاية ما يثبت لا تعين العمل بالظن، جواز العمل بالظن وعدم وجوب الاحتياط. فكيف يستفاد من حرمة الاحتياط؟ دليل الانسداد حيث أخذ في بعض مقدماته عدم وجوب الاحتياط للعسر والحرج، كيف ينتج حرمة الاحتياط وتعين العمل بالظن المطلق؟ هذا غير معقول. فحتى من يقول بشرطية نية الوجه ينبغي له أن يرفع يده عن هذا الشرط بناء على حجية الظن من باب دليل الانسداد، لأن نفس هذا الدليل يتوقف على عدم وجوب الاحتياط لا على حرمة الاحتياط. وغاية ما يدل عليه دليل الانسداد مولانا العزيز شنه؟ جواز العمل بالظن من باب التوسعة، لا التضييق على المكلف ووجوب العمل بالظن وتعينه. فحتى لو بنينا على شرطية نية الوجه شيخنا نرفع يدنا عن هذا الشرط في أي مورد؟ في موارد الظن المطلق. فحينئذ نقول النتيجة بأنه لا يجب على المكلف سلوك طريق الامتثال التفصيلي الظني، بل يجوز له شنو؟ بل يجوز له الامتثال الإجمالي، ولا تصل النوبة إلى دوران الأمر بين التعين والتخيير في مقام الامتثال، لأن ما عندنا شك إحنا حتى تصل النوبة إلى وين؟ إلى الأصل العملي، بل نحن نحرز بحكم العقل والعقلاء الذي هو المرجع في تحديد كيفية الطاعة، بل نحكم بأن العقل يقول الامتثال القطعي لا، إن لم يتعين لا إشكال أنه يجوز حتى لو وجد الظن المعتبر. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في هذه الجهة، وهو دوران الأمر بين الامتثال القطعي الإجمالي والامتثال التفصيلي بناء على الظن المطلق. شوف العبارة، قال والحاصل، الآن بجمع المصنف المطلب كله، أن الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي، يعني العلم التفصيلي، هذا إذا سلك طريق الظن، لأن الظن الاعتقاد يطلق على الظن والعلم كما هو واضح. فالأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنًا، واضح؟ هذا إذا سلك أي طريق الامتثال التفصيلي الظني بناء على الانسداد نتكلم. وبين تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو إجمالًا، يدور بينهما. يقول فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي، أي دليل خارجي؟ سيرة العلماء، شرطية نية الوجه كما ذهب إليها جماعة، بغض النظر عن الدليل الخارجي وهي سيرة العلماء ودعاوى الإجماع أو دعاوى نية الوجه، يكون الثاني مقدما على الأول. أيه الثاني؟ أيه الثاني؟ تحصيل العلم مقدما على الأول في مقام الإطاعة بحكم العقل والعقلاء. واش دخل العقل والعقلاء؟ لأن مقام الطاعة وكيفية الامتثال الحاكم به، الحاكم به العقل لا الشرع، الشرع وظيفته اللجاء لا يحدد مقام الطاعة، مقام الطاعة يحدده العقل أو العقلاء بناء على المرتكز العقلائي، حيث أن الشرع أمضى ما عليه المرتكزات العقلائية في تعامل العبيد مع مواليهم. ياي المرجع، خب هم في أبحاث عليا بينهم طولية، العقل والعقلاء، العقل هو الأساس، العقل هو الأساس، لو خلينا في مقام الطاعة فالمدار على العقل. ولهذا العقل ماذا يقول في مقام الاشتغال اليقين في مسائل الفراغ اليقين؟ كل أحكام عقلية، حق الطاعة بحكم العقل، كل أحكام عقلية غايته أن حكم العقل معلق على عدم تدخل الشرع. فلو تدخل الشرع قال أنا أريد منك طاعة خاصة، كما ذكر النائني في الفوائد في هالبحث، قال الشارع له أن يتدخل في كيفية الطاعة. نحن نقول لو لم يتدخل المرجع هو العقل. تدخل الشارع عن طريقين، إما أن يتدخل الشارع ابتداء يجيب رواية يجيب آية يقول أنا في الطاعة لابد من قصد الوجه، في الطاعة لابد من التمييز، هي التمييز وقصد الوجه كلها من شؤون الطاعة والامتثال. أنا أريد منك الامتثال التفصيلي، ما أريد منك الاحتياط ولا أجوزك الاحتياط، والشارع له ذلك. فالشارع إما أن يتدخل مباشرة وإما أن يتدخل عن طريق الإمضاء للمرتكز العقلائي. فتدخله عن طريق الإمضاء هذا معناه العقلاء. إذن العقلاء في طول شنو العقل، يعني العقل يقول هو الأساس. العقل العقل يقول أنا أحكم بكذا، حكمي بكذا معلق على عدم تدخل الشارع. كيف يتدخل الشارع؟ إما أن يتدخل الشارع مباشرة أو يتدخل الشارع إمضاء عن طريق إمضاء المرتكزات العقلائية. فهنا يقول الشيخ العظام في البحث في الكتاب إذا رجعنا إلى العقل، العقل يقول بل إذا دار الآن بين امتثال قطعي وامتثال ظني، الامتثال القطعي هو المقدم. غضض النظر على رجعنا إلى العقلاء لأنه قد ما عندنا رواية خاصة، الشارع ما تدخل مباشرة، لعله تدخل عن طريق إمضاء المرتكزات العقلائية. إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية في تعامل العبيد مع مواليهم، فإن المرتكزات العقلائية قائمة على أقل أو لا أقل، إذا ما كانت تعين لا أقل أولوية، أولوية الامتثال القطعي على الامتثال الظني. فهذا هو مقتضى تعامل العبيد مع مواليهم. والشارع حيث أنه لم يردع عن هذه الطريقة فحينئذ يستكشف من عدم الردع الإمضاء. فمقتضى العقل والعقلاء اللذين هما المرجع في بيان كيفية الطاعة كلاهما يقولان بأن الامتثال القطعي مقدم على الامتثال الظني. نعم لو الشارع تدخل جاب لنا رواية قال أنا بقصد الوجه، أنا بالتمييز، أنا ما أقبل بالاحتياط، أريد امتثال شنو؟ امتثال تفصيلي. أقول بلي لو تدخل الشارع، والمفروض أن الشارع لم يتدخل إلا بلحاظ الدليل الخارجي وهي سيرة العلماء دعوة أو دعوة نية الوجه، ولكن كلا الدليلين غير تامين. إذن حكم العقل معلق على عدم تدخل الشارع، واضح. والشارع في المقام تدخل بالإمضاء بالعكس، يعني بالإمضاء، وأما نية الوجه وسيرة العلماء فهما دليلان غير تامين. خب ما ناقش سيرة العلماء، نحن سنناقشها بعد ذلك إن شاء الله نتعرض لها بعدين. يقول لكن، هي لكن بلحاظ الدليل الخارجي، لكن بعد العلم بجواز الأول، أيه الأول؟ الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنه، هذا قطعا جاز بالاتفاق. والشك في جواز الثاني، أيه الاحتياط في الشرعيات لا في التوصليات، تذكرون يعني في العباديات. من وين عندك شك؟ لماذا تشك؟ قال من جهة منع جماعة من الأصحاب، حيث منعوا قالوا لا يصح الاحتياط مطلقا. ليش منعوا ذلك؟ لإطلاقهم شرط نية الوجه، قالوا نية الوجه مشروطة في العبادة وفي الشرعيات، ومقتضى نية الوجه ماذا مشروطة في العبادة؟ أن المكلف لا يمكنه أن يحتاط. فبلحاظ منع الجماعة هنا نلحظ الدليل، ماذا الدليل؟ الدليل الخاص، فقد تنقلب المعادلة كما يقول. يقول والدي والشك في جواز الاحتياط الثاني في الشرعيات من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك، أيه عن ذلك؟ عن تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو إجماع عن طريق الاحتياط. ليش؟ قال وش الوجه؟ قال وإطلاقهم اعتبار نية الوجه، قالوا نية الوجه مشروطة مطلقا، ماذا؟ والاحتياط يؤدي إلى فوات نية الوجه. فالنتيجة بلحاظ الدليل الثانوي، يعني عندك دليل أولي عندك دليل ثانوي، أيهما المقدم؟ الدليل الثانوي مقدم على الدليل الأول. ليش؟ لأن الدليل الأول وهو العقل معلق على عدم تدخل الشر، فإذا تدخل الشر بلحاظ سيرة العلماء أو منع جماعة وتم الدليل، فإن الدليل الخارجي مقدم على الدليل الأولي، لأن المعلق على شيء عدم عند انعدام المعلق عليه. فالأحواط ترك ذلك، إيه ذلك؟ الاحتياط. فالأحواط ترك ذلك يعني ترك تحصيل العلم بتحقق الطاعة ولو إجمالا. يقول أنا بحتاط أمري لحصل العلم، يقول لا تحصل العلم ولو إجمالا، لا بد أن تعمل بالظن. ماذا؟ خب، فالأحوط ترك ذلك. قال وإن لم يكن هذا الاحتياط واجب. ليش الاحتياط مواجب؟ لأن الدليل الخارجي غير تام. لم يكن واجبا لأن الدليل الخارجي ماذا؟ غير تام. ماذا تفعل في نية الوجه؟ قال لأن إشكالين. نية الوجه لا نقول باعتبارها أصلا، ولو قلنا باعتبارها لا نقول باعتبارها في موارد الظن المطلق. شوف العبارة، يقول لأن نية الوجه لو قلنا باعتبارها، إشارة إشكال أول، يعني لا نقول باعتباره. هذا التعبير من العلماء، لو قلنا بذا يعني ما نقول، هاي إشكال أول، لا نقول باعتبار نية الوجه. ليش لا نقول؟ لأن لو كان لبا خب، فلا نسلمه نية الوجه إلا مع العلم بالوجه، كما لو عدم تفصيله بأن الصلاة واجبة. لو علمت تفصيلا بأن الصلاة واجبة نقول يشترط نية الوجه أو الظن الخاص. لا الظن المطلق. ليش؟ اللي هو دين الإنسان الذي لم يثبت القائل به جوازه إلا بعدم وجوب الاحتياط. أصلا القائل بدليل الانسداد ما ثبت جواز العمل بالظن إلا بعد الفرق عن عدم وجوب الاحتياط، فكيف ينتج حرمة الاحتياط؟ يلزم الخلف، حيث أن القول بماذا؟ بحجية الظن متوقف على ماذا؟ متوقف على القول بعدم وجوب الاحتياط، فكيف ينتج حرمة الاحتياط؟ واضح النقطة؟ يقول لأن لا الظن المطلق الذي لم يثبت القائل بالظن المطلق جواز الظن المطلق إلا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جواز الاحتياط، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟ هذا تمام الكلام في مورد دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي القطعي وبين الامتثال الظني الناشئ من الظن المطلق. والنتيجة التي ينتهي إليها المصنف أنه بلحاظ القاعدة الأولية لا إشكال في أولوية شنو؟ في أولوية الامتثال القطعي الإجمالي، وبلحاظ الدليل الثانوي وبلحاظ الدليل الخارجي الأحواط وإن لم يكن واجبا كما عبر مقتضى الاحتياط، وإن لم يكن واجبا هو العمل بالظن شنو؟ بالظن المطلق. شيخنا نعم،
شيخنا في دليل الانسداد يذكرون لا يجب الاحتياط لكن لا يجزمون بجوازه، يعني بنفس الدليل يكفيهم أن يستدلوا بعدم وجوب الاحتياط.
صح، يصح يكفيهم، بس هم يصرحون بأن الاحتياط في مقدمات الدليل الانسداد كما ذكر الشيخ في الرسائل والآخر في الكفاية ذكروا أن من أحد المقدمات عدم وجوب الاحتياط.
صحيح.
وإن قد نحن نستدل حتى بدليل آخر، بس دليل الانسداد اللي هو دليل الانسداد غاية ما يثبت دليل الانسداد عدم وجوب، ولا يثبت حرمة الاحتياط.
ولا يثبت أصلا لا وجوب ولا حرمة. أقول ويقول يكفينا في الاستدلال.
مو يكفينا، هو كذي. يعني مو يكفينا، هو اصلا دليل الانسداد احد مقدماته عدم وجوب الاحتياط لا حرمة الاحتياط.
عدم وجوب يعني يمشي مع
هم يقولون وليس بحرام لك ان تحتاط. هم يقولون لك ان، هم يصرحون اصحاب يعني اصحاب دليل لك ان تحتاط. نعم قد تاتي اشكال اخر لعب بامر المولى، ما ذكروها اصحاب دليل الانسداد. اصحاب دليل الانسداد قالوا اذا تريد العسر والحرج من باب التوسع يقولون العسر لا ماذا لا يجب ماذا لو اراد المكلف ان يحتاط له ان يحتاط، لكن الشرع امتنانا لم يوجب عليه الاحتياط والا لك ان تحتاط. هم يقول لك ان تحتاط، فهم ماخوذ في دليل الانسان عندهم انه لا يجب الاحتياط للزوم العسر والحرج، لكن لو اوقع المكلف نفسه في الحرج وفي العسر ما في اشكال عندهم ما لم يصل الى حد الضرر، الضرر غير الحرج واضح. اما ايقاع النفس في الحرج حق الطاعة ما فيه إشكال، إيقاع الناس في العسر لأجل الطاعة ليس فيه إيش إشكال. هم يقولون بذلك.
شيخنا سمح دليل الانسداد أن مثلا احتياط غير واجب.
ما في دليل ما متسق بدليل الانسداد.
نتكلم على نية اعتبار الوجه.
بلي.
أن الوجه معتبر. فلا بد تقصد نية الوجه. فصار هذا يعني غير هذا يعني لم يفضي دليل الانسداد للتناقض ما بين حرمة الاحتياط ووجوب الاحتياط.
هم صرحوا قلنا له أقول أصحاب دليل الانسداد لك أن تحتاط.
لك أن تحتاط.
مو بالحاط فعلًا مو بالحاط الانسداد. المكلف قالوا المكلف ماذا ترك صاحب القوانين المكلف. ماذا يستطيع في مقام الامتثال أن يحتاط في الشبهات لكنه لا يجب عليه.
لا يجب عليه فباعتبار نية الوجه ما عليه لا يحتاط.
ما قالوا قالوا هم مكلف في حال النتيجة النهائية قالوا المكلف مو بالحال النتيجة النهائية عندهم المكلف في النتيجة النهائية مخير بين الاحتياط وبين شنو وبين العمل بالظن لا أنهم قالوا لا يجوز الاحتياط ولو بدليل اللعب بأمر المولى أو بدليل نية الوجه. من قال بنية الوجه إنما قال في الظن الخاص لا في الظن المطلق. ولهذا يقول الشيخ العظام لا يصح توجيه كلمات القمي باعتبار نية الوجه. ما ذكرت مثلا أمس والعجب من القمي القائل بدليل الانسداد كيف يقول لا يصح للمكلف الاحتياط إلا أن يقصد نية الوجه صحيح قال وقال وفي إبطالها ولإبطالها محل آخر يترقى يقول أصلا حتى لو بنى على نية الوجه لا يصح أن يحلل كلام القمي أنه منع لأجل نية الوجه لأنهم يصرحون بأنه المكلف له أن يحتاط ولو بلحاظ أدلة ثانوية ما منعوا لأنه لعب بأمر المولى أو أنه شنو أو أنه لا يصح الاحتاط لنية الوجه واضح. هذا تمام الكلام في مسألة شنه دوران الأمر بين امتثال القطع والظن المطلق. الجهة الأخيرة في البحث دوران الأمر بين الامتثال القطعي الإجمالي والامتثال الظني الناشئ من الظن الخاص. كما لو فرضنا بأن المسافر سافر سفر معصية وكان يستطيع أن يستعلم حال الواقعة بالاشتهار أو التقليد فيصلي مثلا هذه الصلاة في هذا السفر صلاة تامة ولكن لم يرد ذلك وقام بالاحتياط وجمع بين القصر والتمام حال أن السفر سفر شنه معصية فهناك طريق ظني معتبر خاص يمكن سلوكه لتحقيق الامتثال وببركته سيتحقق امتثال تفصيلي ناشئ من الظن الخاص والمعتبر لكن المكلف لم يسلك ذلك وقال أنا سأحتاط وأجمع بين القصر والتمام فهل يجوز للمكلف ويصح أن يمتثل امتثالا إجماليا ويترك سلوك الامتثال التفصيلي الناشئ من الظن المعتبر أو لا؟ حياتي كلها محتاط ما لي علاقة لا بالاجتهاد ولا تقليد. تعاون رأسنا الاجتهاد والتقليد أنا ما أريد لا أجتهاد ولا أقلد أنا هذه كلها احتاط لكنه المشكلة يتعسر معرفة الاحتياط على العوام كما يقولون على أكثر العوام بس يقول أنا بحتاط هل يصح أو لا؟ يقول الشيخ اللي يكرر الشيخ العظم معروف تارة نتكلم عن مورد الاحتياط لا يلزم منه التكرار وتارة نتكلم عن الاحتياط الذي يلزم منه التكرار فينبغي أن يقع البحث في كم نقطة؟ نقطتين. أما النقطة الأولى وهو مورد الاحتياط الذي لا يلزم منه التكرار يعني لو أراد أن يحتاط لا يكرر كما في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين المكلف لا يعلم هل أن الصلاة مركبة بما يشمل جلسة الاستراحة أو لا فهل الواجب عليه المركب الأوسع بما يشمل جلسة الاستراحة أو المركب الأقل ما لا يشمل جلسة الاستراحة فهنا لو أراد المكلف أن يحتاط يستطيع أن يأتي بصلاة واحدة مع جلسة الاستراحة لأن جلسة الاستراحة إن كانت واجبة فأتيت بها وإن كانت غير واجبة فلا تضر لأن المسألة بين ركزوا هاي لا يدور الأمر بين المانعية والجزئية وليس بين متباينين واضح مو أنه إما جزء أو مانع لا المسألة تدور إما أنها واجبة أو غير واجبة لكن على فرضي عدم وجوبها وجودها غير مانع فالمكلف لو أراد أن يحتاط لا يكرر، بل يأتي بصلاة شنو؟ صلاة واحدة. أو القنوت، إما هو واجب فيجب أعتي به، أو مواجب فيجوز أن أعتي به، ما يضر لأنه دعاء. في مثل هذا المورد المكلف يستطيع أن يجتهد أو يقلد فيحرز الواقع ولو بالظن المعتبر، فهل له أن يحتاط أن يأتي بالأكثر أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم: تبين من البحث السابق أنه الصحيح أنه يجوز في مقام الطاعة الامتثال القطعي بحكم العقل والعقلاء، ولا يوجد مانع في البين إلا أي دعوة، إلا دعوة نية الوجه. وحيث إننا لا نرى شرطية نية الوجه في العبادة، فحينئذ المهم تحقق القربة، فيقول المكلف: أأتي بهذه الصلاة قربة إلى الله. أما أنها كلها هذا المركب الأكثر واجب، لا أستطيع أن أقول أأتي بالمركب الأكثر لوجوبها، إذ لعل جلسة الاستراحة غير واجبة، فنية الوجه تنفقد ولا ضير في ذلك، لأن نية الوجه ماذا قد ذكرنا في كتاب الطهارة عدم اعتبار نية الوجه. فالأقوى في مثل هذه المسألة أنه يجوز ترك الاحتياط وسلوك طريق ماذا يجوز ترك التقليد والاجتهاد وسلوك طريق الاحتياط، واضح. ولهذا لا نوافق على ما يقوله القمي كما ذكرنا بالأمس، حيث أن القمي ماذا قال أمس؟ قال: لا يجوز ترك طريقي التقليد والاجتهاد والمصير إلى الاحتياط. نقول لا، في خبا نقول لا، يجوز للمكلف أن يترك طريقي التقليد والاجتهاد ويصير إلى الاحتياط. فإن قول، ركز الإشكال، بناء على جواز سلوك طريق الاحتياط، ما هو فائدة الأدلة التي دلت على اعتبار الظنون اعتبارا خاصا؟ فإذا رجعنا إلى الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة في باب الأحكام، خذ بخبر الثقة: فما أديا إليك فعني يؤديان. فقد يقال بأن ظاهر أدلة الظنون الخاصة تعين العمل بالطريق، خذ بما يروي عنه الثقات. فقد يقال ظاهر أدلة الظنون الخاصة تعين العمل بالظنون، وحينئذ يأتي ما ذكرناه في البحث السابق، وهو أننا لو غضضنا النظر عن الدليل الخاص فإن العقل يقول لك أن تأتي في مقام الامتثال بالاحتياط، ولكن حكم العقل معلق على عدم تدخل الشارع، والمفروض أن الشارع تدخل بلحاظ ما يستظهر من أدلة الظنون الخاصة، إذ ظاهر أدلة الظنون الخاصة العمل بالظنون، يجب عليك أن تعمل بهذا الظن، أي يجب عليك أن تعمل بخبر الثقة. فما أديا إليك فعني يؤديان، فخذ بما يرويه الثقات وما شاكل ذلك، لا ينبغي التشكيك فيما يرويه الثقات، وغيرها من الأدلة. خذ بما اشتهر بين أصحابك بناء على حجية الشهرة بمثل مقبولة عمر بن حنظلة. فأدلة الظنون الخاصة يستفاد منها تعين العمل بالظنون، وحينئذ الشارع تدخل وقال في مقام طاعتي أنا لا أريد أنك إلا أن تعمل بهذا الظن، لا تسلك طرق أخرى، هذا الظن اعمل به، وحينئذ يكون هذا موجب لرفع اليد عن القاعدة الأولية. الشيخ الأعظم قدس سره يجيب عن هذا الإشكال بأنه غاية ما يستفاد من هذه الأدلة جواز التعويل عليها في مقام الامتثال وكفايتها عن الواقع، أي المكلف يعلم بوجود حكم واقعي للمولى، فهنا يسأل العبد: هل يصح لي في تحصيل الواقع أن أعتمد على الظن الذي قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع؟ صحيح. الشاعر قال: يقبلي في مقام الامتثال أنا المولى أكتفي منك بالعمل بالظن وإن لم يصب الواقع. فظاهر أدلة العمل ماذا؟ فظاهر أدلة الظنون الخاصة جواز التعويل على الظن في إدراك الواقع وكفايتها عن الواقع، بحيث لو لم تدرك الواقع أنت معذور يوم القيامة فقط، لا ظاهرها تعين العمل بها لإدراك الواقع. وما وجد فيها، ركز، من صيغة أمر وما فعل الشيخ، لكن ذكروا هناك ما وجد فيها من صيغة أمر، ليس الأمر مولوي إنما أمر إرشادي، الأوامر الموجودة فيه أدلة الظنون، خذ بما اشتهر كذا، أدلة إرشاد، الإرشاد إلى الحجية، ظاهر الأوامر الإرشاد إلى الحجية، أن هذا حجة، كون هذا حجة لا يلغي العمل بطريق آخر، غاية ما يثبت أن هذا حجة، يعني يجوز التعويل عليه، هو منجز ومعذر. أما أن غيره ليس بحجة ويتعين العمل بهذا الطريق ويحرم عليك العمل بطريق آخر، فهذا مما لا يستفاد من أدلة الظنون الخاصة. إذن غاية ما يستفاد من أدلة الظنون الخاصة كفايتها عن إدراك الواقع، ولا يستفاد منها تعين العمل بها. وما وجد فيها من ألفاظ الأمر وما شاكل ذلك، الأمر هنا أمر إرشاد للحجية لا أمر مولوي، واضح، أمر إرشاد للحجية، وحجية هذا لا ينفي حجية غيره. إذن هذه أدلة الظنون الخاصة لا تنفع في المقام. ولهذا قال هذا كله إذا ما توقف على الاحتياط، إذا ما توقف على التكرار صفر، أما لو توقف على التكرار يأتي. قال وأما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص، لا بباب دليل الانسداد، لا، أدلة خاصة دلت على حجية الظن، فالظاهر أن تقديمه، يعني تقديم شنو؟ تقديم الظن على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار مبني على اعتبار قصد الوجه، صحيح؟ يعني القول بتقديم الظن على الاحتياط مبني على اعتبار قصد الوجه. وحيث قد رجحنا في مقامه في كتاب الطهارة عدم اعتبار نية الوجه، فالنتيجة فالأقوى جواز ترك تحصيل الظن والأخذ بالاحتياط، لك أن تعمل بالظن لكن لا يجب عليك، الأقوى جواز ترك تحصيل الظن والقول بالاحتياط. ومن هنا في قبال القمي، واضح، هي ضربة للقمي، ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد، واضح، ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد، إلا أنه خلاف الاحتياط، وإن كنا احنا رجحنا هنا في النتيجة على حال خلاف الاحتياط، إلا أنه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة. هاي إن قلت قلت ما جابه نجابها بعدين، اللي هو إشكال شنو؟ اعتبار الأدلة الظنون الخاصة قد يقال أن قلت قلت جابها بعدين، مع أنها تأتي في المقام، ولهذا أنا قدمتها في المقام. هذا كله إذا شنو؟ إذا لم يتوقف على الاحتياط، وإذا توقف على الاحتياط يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولم يناقش المصنف سيرة العلماء هنا، مع أنه استدل بها هناك، هنا ما ناقشها، سيأتي غدا إن شاء الله التعرض لها. راجعوا حق مطلب بكرة ما تعرض له الميرزا الاشتياني في بحر الفوائد صفحة 221، ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة، لو دار الأمر بين الامتثال الإجمالي والامتثال الظن ما هو مقتضى الأصل العملي، هل الأمر يدور بين الأقل والأكثر، هل تعين تخير، هل شيء آخر، فحثه مفصلا في بحر الفوائد صفحة 221، وأيضا بشكل أكثر لاحظ أيضا أعطيك صفحات، صفحة 235 من النسخة الحديثة، صفحة 221 وصفحة 235، لاحظ أيضا كلام الميرزا النائيني في ما يتعلق بالأصل العملي صفحة 67 في فوائد الأصول، صفحة 67 في فوائد الأصول. إذن لاحظوا كلام بحر الفوائد 221 235 وكلام الميرزا النائيني صفحة 67. مسألة مهمة تأتينا إن شاء الله غدا إذا وصلنا إليها، الأصل العملي في المقام الاشتغال أو البراءة، هل المورد من موارد الأقل والأكثر أو مورد من موارد التعيين والتخيير، أو شنو هو اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هل يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة، مطلب دقيق تعرض له الشيخ الأعظم في المقام، يأتي غدا إن شاء الله.